الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في قاعدة دفع الضرر المظنون لازم، ويظهر من هذه القاعدة أن القدماء كانوا يقولون بها، يعني عنوان القاعدة دفع الضرر المظنون لازم. ذكرنا دليلين لهذه القاعدة التي مقصودها هو حجية مطلق الظن. ذكرنا دليلين ورددناهما فيما تقدم. الآن بقي عندنا الدليل الثالث الذي يستدل به على حجية هذه القاعدة، وهو دليل الانسداد. قبل أن نبدأ بدليل الانسداد ننبه أنه نعم قد يكون هناك دليل على أمر جزئي، مثلا دليل على حرمة إضرار الإنسان بنفسه. نعم عندنا دليل على حرمة إضرار الإنسان في نفسه في موارد خاصة، مثلا يقتل نفسه. نعم عندنا دليل، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو يقطع بعض أعضائه بدون غرض عقلائي، هذا هم عندنا دليل على تحريمه مثلا. أو عندنا أدلة على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في موارد خاصة، الصوم إذا كان يخاف الضرر الصوم يكون حرام، إذا خاف على عينه الرمد أفطر. نعم هذا عندنا. أو الوضوء إذا خاف من الغسل المرض، الغسل يكون محرم، إذا خاف من الوضوء الضرر، الضرر يكون محرم. هذه موارد خاصة، نعم عندنا دليل عليه، لكن القاعدة هو دفع الضرر المظنون لازم، كل ضرر مظنون. احنا قاعد نناقش هذه القاعدة والدليل الذي يستدل به على هذه القاعدة الكلية، ناقشه ونقول ما تم الدليل الأول ولم يتم الدليل الثاني. والآن نطرق الدليل الثالث الذي هو دليل الانسداد ونناقشه أيضا. أما هذا لا يمنعنا أن نقول بأن بعض الأضرار الخاصة يحرم ارتكابها لورود دليل خاص بها، هذا نقوله، ولكن ليس معنى هذا أن كل ضرر مظنون يجب دفعه وهو محرم الارتكاب، هذا الذي نناقشه. إذن بقي علينا الدليل الثالث. طبعا هذه الأشياء التي ذكرنا أنه يوجد دليل على حرمة إضرار الإنسان بنفسه إذا ظن الضرر، هذه سوف تأتي في الاستثناءات، لأن هذه القاعدة سوف ننسفها ونقول لا يوجد دليل عام على وجوب دفع الضرر المظنون الظن غير المعتبر. ننتهي إلى هذه النتيجة، ولكن نستثني هذه الموارد الخاصة التي دل الدليل على وجوب دفع الضرر المظنون. طيب الدليل الثالث الذي استدل به على هذه القاعدة وهو دفع الضرر المظنون لازم هو دليل الانسداد المعروف المؤلف من مقدمات خمسة كما يقال. المقدمة الأولى يقول نحن نعلم بوجود تكاليف فعلية علينا، علم إجمالي، أكو تكاليف علينا من قبل الله، لأن هذه رسالة من الله أرسل النبي بها، فنعلم بوجود أحكام إجمالية فعلية علينا، علم إجمالي أن هذه الأحكام ما هي، أكو أحكام إلا أننا لا نعلمها بالتفصيل، هذه المقدمة الأولى. إذن علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية. المقدمة الثانية، انسد باب العلم والعلم في كثير من هذه التكاليف، أكو رسالة، أكو ألف تكليف الذي وصل إلينا عن طريق العلم هو مئة تكليف، هذه الضرورات التي قام عليها الدين، من وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحاج والأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجوب الزكاة والخمس. أما 900 حكم لم يقم عليها دليل علمي ولا هناك علم بها. العلم هو العلم القطعي الوجداني، العلمي هو الإمارات التي قامت على الأحكام الشرعية. إن سد باب العلم والعلمي لوجود فاصل بيننا وبين زمن الشريعة، لا الإمام موجود نسأله حتى نعلم بالأحكام، ولا عندنا طرق معتبرة تدل على الأحكام. انسدت علينا باب العلم والعلمي في كثير من هذه التكليف. نعم 100 تكليف عندنا بها إما علم وجداني وإما طريق معتبر. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، لا يجوز إهمال التكاليف 900 التي لا نعلمها بالعلم التفصيلي. أكو علم إجمالي، أكو 900 تكليف، وين من يدري بها؟ لا يجوز إهمالها ولا امتثالها. لا يجوز الإهمال وعدم الامتثال، أصلا لا يجوز. هذا واضح، لأنه إذا أهملنا 900 أصبحنا غير متدينين، غير ملتزمين بالشريعة، بينما الشريعة يجب الالتزام بها. عشر من أحكام الشريعة وصل إلينا، 19 ما نعرفها، إذا نهملها هذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أننا لم نكن مسلمين. إذا التزمنا بعشر من الأحكام وتسعة أعشار أهملناها ولم نمتثلها لم نكن مسلمين، لأن الشريعة هي ألف حكم. إذا امتثلنا 10% إحنا مو مسلمين، غير ملتزمين. إذا لا يجوز إهمال التكاليف وعدم امتثالها. المقدمة الرابعة، عدم وجوب الاحتياط التام في هاي الشبهات 900 حكم ما ندري بوين. عدم وجوب الاحتياط، لماذا؟ لأن الاحتياط غير ممكن في بعض الفروض، أن هذا الأمر إما واجب وإما حرام، كيف نحتاط؟ احتياط غير ممكن في بعض الفروض، الاحتياط غير ممكن. إذن لا يجب الاحتياط إما لعدم إمكانه، هاي صورة، أو لا ممكن لكن يستلزم اختلال النظام. إذا أنا احتاط في كل ما أحتمل فيه التكليف وأنت تحتاط ولا يحتاط، النظام الاجتماعي يختل، يصبح الناس في دوامة من تكرار الأعمال. إذا لا يجب الاحتياط إما لعدم إمكانه في بعض الصور، أو لا ممكن لكن يستلزم اختلال النظام أو يستلزم العسر والحرج. طيب إذا الاحتياط ما يجب، خب براءة شلون؟ قلنا لا يجوز الرجوع إلى البراءة في كل مسألة، لأن يؤدي إلى ماذا؟ إهمال التكاليف. إذا كل تكليف نشك فيه نجري البراءة، يؤدي ذلك إلى إهمال التكاليف. إذا لا يجوز الرجوع إلى البراءة، أيضا لا يجوز الرجوع إلى القرعة ونحو القرعة، لأن القرعة في كل شيء نشك فيه هذا ليس عليه دليل، هذا ظن. إذا لا يجوز الرجوع إلى القرعة لأن القرعة ليس عليها دليل. ولا يجوز الرجوع إلى من يقول بانفتاح باب العلم والعلمي، لأن القائل بالانسداد يرى خطأ من يرى الانفتاح، فيكون رجوع من يرى الانسداد من المجتهدين إلى من يرى انفتاح باب العلم والعلمي، هذا من رجوع الجاهل إلى الجهل. أنا أرى الانسداد، أن باب العلم والعلمي مسدود، هذا يرى الانفتاح، أنا أراه جاهل، يعني أنا رأيي انسداد باب العلم والعلمي، أنا أراه جاهل، كيف أتبعه؟ لا يجوز. أنا أعتقد أن هذا جاهل، لأن أنا عندي باب العلم والعلمي مسدود، هو يراه مفتوح، إذا أنا أخطئه، إذا أخطئه كيف أرجع إليه؟ لا يجوز. إذا هذه المقدمة الرابعة تقول لا يجب الاحتياط لأنه غير ممكن مرة أو عسر ويؤدي إلى اختلال النظام في مرة أخرى، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة في كل مسألة نشك فيها لأنه يؤدي إلى إهمال التكاليف، ولا يجوز الرجوع إلى القرعة لعدم وجود دليل عليها، ولا يجوز الرجوع إلى من يقول بانفتاح باب العلم والعلم، لأن الرجوع إليه يكون من قبل رجوع الجاهل إلى الجاهل. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، إهناء العقل يستقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح. شلون؟ عندنا علم وعلمي ما عندنا، عندنا ظن بالتكليف وعندنا ظن، عندنا احتمال بعدمه، ظن بالتكليف، ظن بالوجوب، احتمال بعدم الوجوب. إذا أخذنا بعدم الوجوب هذا مرجوح، ويقبح أن نرجح المرجوح على الراجح. فعندنا إذا عندنا ظن بالحرمة وعندنا احتمال بعدمها، لا يمكن أن نأخذ بالاحتمال باحتمال بعدم، لا بد أن نأخذ بالظن بالحرمة، لأن الأخذ باحتمال عدم الحرمة أخذ بالمرجوح على الراجح. إذا عندنا ظن بالوجوب وعندنا احتمال بعدم الوجوب، طبعا هو كل ظن بشيء يقابله احتمال في الطرف الثاني، فإذا عندنا ظن بالوجوب وعندنا احتمال عدم الوجوب لا يجوز الأخذ بالاحتمال، لأنه مرجوح، مرجوح، والمرجوح لا يؤخذ به مع وجود الراجح. هذه المقدمة الخامسة. النتيجة هكذا يقولون، إما أن نقول نتيجة هذه المقدمات الخمسة علم إجمالي بوجود التكاليف، أي أولا علم تكاليف، انسد باب العلم والعلمي، اثنين في كثير منها لا يجوز الإهمال والرجوع وعدم الامتثال، الاحتياط ليس بواجب لأنه غير ممكن أو عسر أو حرج، الأخذ بالمرجوح وترك المظنون الذي ليس بحجة، الأخذ بالمرجوح وترك المظنون هو ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا، النتيجة يجب العمل بما نظن به من التكاليف الشرعية وجوبا أو حرما. هاي النتيجة، هاي النتيجة، ما نقول الشارع جعل الظن بالتكليف حجة، الشارع، ما نقول لا مو الشارع جعل الظن بالتكليف حجة، العاقل يلزم المكلف بالامتثال الظني. إذا قلنا بالشارع جعل الظن حجة، هذا يعبرون عنا شنو؟ هذا يعبرون عنا بالكشف، بالكشف يعبر، الشارع جعل الظن حجة، هذا يعبر عنه بالكشف. ما نقول العقل يلزم المكلف، العقل يلزم، هاي عبروا عنا بالحكومة، العقل يحكم مو الشارع، هذا يعبر عنه بالحكومة. هذا هو الدليل الذي يقول بحجية مطلق الظن بالتكليف ويجب العمل بالظن بالتكليف. فمقدمات خمسة، هذا الدليل باطل. لماذا؟ للمناقشة في مقدمتين من هذه المقدمات الخمس. أما المناقشة الأولى عدم تمامية المقدمة الثانية، نعم نحن عندنا علم إجمالي بتكاليف شرعية من الله جاءت عن طريق الرسول، أما سد باب العلم والعلم في كثير منها ما كنت شيء، باب العلم والعلم سد في كثير، في 900 بس مية نعرفه، هذا غير صحيح. باب العلم نعم منسد الآن لأن الإمام ما وجود حتى أسئلة، والغائب لا يمكن الاتصال به بحسب الظاهر، إذن باب العلم مسدود. أما باب العلم كيف مسدود؟ العلم يعني الطرق المعتبرة التي جعلها الشارع طريقا للوصول إلى أحكامه، هذا باب العلم مفتوح. باب العلم منسد بالنسبة لتفاصيل وجوب الصلاة، بس القرآن يقول الصلاة واجبة، أما تفاصيلها أفعالها أجزاؤها شرائطها موانعها، هذا باب العلم الوجداني منسد لأن الإمام ما موجود والرسول ما موجود حتى أسأل منه. نعم بالخمس أكو وجوب الخمس ذكره القرآن، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، غنم ثم منشر، هاي الغنيمة فقط في الحرب أو غنيمة كل ما أغنمه في كل يوم من الكسب. علم ماكو. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه. أما كيف نحرم؟ من أين نحرم؟ كيف نطوف؟ كيف نسعى؟ كيف نقف بحرفات؟ هذا كله باب العلم مسدود، باب العلم مسدود. إلا أن باب العلم وهو الطرق التي جعلها الشارع للوصول إلى أحكامه هذه غير منسدة لحجية الروايات الموثقة، دل الدليل على حجيتها أولا، وحجية الظواهر التي تكون منبثقة من الروايات ومن الألفاظ. حجية الروايات مع حجية الظواهر هي الطرق التي جعلها الشارع لنا للوصول إلى أحكامه المشكوكة وغير المعلومة بالعلم الوجداني. إذن حجية الروايات الموثقة وحجية الظواهر تحل ذلك العلم الإجمالي. احنا عندنا ألف حكم مثلا، 100 مقطوعة خليها على كتب، 900 لا نعلمها، اكو علم اجمالي. 900 حكم مبثوثة في افعال العباد، من ذي ياه واجب ياه معرض، 900 حكم لا نعلمها. تحكي الروايات تقول فلان شيء واجب، فلان شيء شرط، فلان شيء مانع، فلان شيء محرم، والظاهر ام حجة. نحصل من حجية الروايات ومن حجية الظواهر على 900 حكم من الأحكام التي هي كانت معلومة بالعلم الإجمالي، انحل العلم الإجمالي. كما إذا كان عندك علم إجمالي بوجود 4 أواني نجسة في ضمن 40 آلية، تأتي بينة تقول هذا الإناء الأصفر هو النجس، يأتي أبو البيت يقول هذا الإناء الثاني هم نجس، وكلامه حجة، حجية صاحب اليد، حجية البينة. الثالث أيضا يقوم عليه طريق معتبر على أنه نجس، الرابع هم يقوم عليه طريق رابع أنه نجس، انتهت المشكلة، انحل العلم الإجمالي. يعني هي 4 في ضمن 40، وجاءت الطرق قالت 4 هذا الإناء وهذا وهذا وهذا، انحل العلم الإجمالي. نعم، مش علمي، احسنت، مو انحلال بحيث العلم الاجمالي يزول ويصير علم ضده، لا، انحلال حكمي، انحلال حكمي. فحجية الروايات الموثقة التي اكد عليها النبي واكد عليها الائمة وقالوا بحجيتها من قبل الروايات التي تشير الى طريق العقلائية الارتكازية، وحجية الظواهر التي عمل بها الأئمة وأرشدوا إليها وقالوا هذا يعرف من كتاب الله، هاي حجية الظواهر وحجية الروايات هي طرق علمية مو علم وجداني، طرق معتبرة جعلها شارع الوصول لأحكامه. فنحصل من هذه الطرق على 900 حكم المبثوثة في أفعال العباد، انحل العلم الإجمالي. إذن المقدمة الثانية التي تقول إن سد باب العلم والعلمي هذه غير صحيحة. نعم، إن سد باب العلم الوجداني، أما باب العلمي وهي الطرق التي أودعتها الشريعة عندنا للوصول إلى أحكام الله هذه غير مسدة، هي موجودة وهي التي تحل العلم الإجمالي. هذه المقدمة الثانية غير صحيحة. طيب، إذن يجب امتثال هذه التكاليف التسعمائة التي وصلنا إليها من طريق العلم ولو كانت مظنونة، فإنما حصل لدينا من علم أو علمي من الأحكام بواسطة حجية خبر الواحد الثقة أو حجية الظواهر هو بقدر المعلوم بالإجمال. 900 حكم معلومة بالإجمال من يدري بيها في ضمن أفعال العباد حصلناها من الظواهر، من حجية الظواهر ومن حجية أخبار الثقات. فالشك في غيرها غير 900 نجري بيه البراءة. إذن المقدمة الثانية غير صحيحة. وأيضا نقول المقدمة الرابعة أيضا غير صحيحة، المقدمة الرابعة أيضا غير صحيحة، وهي التي تقول بعدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات، لأنه إما عسر أو غير ممكن. نقول خب صحيح الاحتياط التام في بعض الموارد غير ممكن، لأنه يدور بين محذورين، بين وجوب وحرمة، هذا غير ممكن صحيح. والاحتياط في كل من قبل كل العباد في جميع المشكوكات أيضا عسر وحرج وحرج ويؤدي إلى اختلال النظام. أما الاحتياط غير التام، غير التام، هذا الاحتياط غير التام ممكن، كما عليه سيرة بعض المؤمنين أنه يحتاط احتياطا غير تام ولم يؤدي إلى اختلال النظام ولا إلى العسر والحرج، كما هي سيرة بعض المؤمنين. حتى القماش الذي يشتري من السوق يغسله ثم يوديه للخياط يخيط، فيجري الاحتياط في كل ما يشك في نجاسته، ويجري الاحتياط في صلاته مرتين يصلي ثلاثة. احتياط مو تام، مو يصلي من المغرب إلى نصف الليل أو إلى الفجر، ولا يصلي من الظهر إلى الغروب، لا، احتياط مرة مرتين. وكل ما يحتمل فيه الحرمة لا يأتي به، وكل ما يحتمل فيه الوجوب يأتي به، ولكن هذا الاحتياط مو تام. الاحتياط غير التام ممكن، هذه المقدمة الرابعة. إذا المقدمة الثانية غير تامة نعم نعم
هو يجب دفنه لأنه محتاج المسلم،
نعم
يحرم دفنه من بقرة المسلم، من احتاط من كل قبل بقرة.
هناك مفروض ماكو لو مقبرة مسلمين لو مقبرة كافرين، لنجيب مكان ثالث. في مقبرة الكافرين حرام، في مقبرة المسلمين واجب، وماكو مكان ثالث. هذا دوران أمر الرحمن، لنجيب مكان ثالث. إذا مكان ثالث إذا لم يقدر الأمر بين المحظورين. دائما دوران الرحمن أن الشيء إما واجب إما حرام، طرف ثالث ماكو. انت سويت واحد واجب واحد حرام طرف ثالث لا هو واجب لا هو حرام، لا، هذا ليس دوران بين المحظورين. على كل حال، اذا الدليل الثالث الذي استدل به على حجية مطلق الظن باطل. طيب، تطبيقات هذه القاعدة بعد ان لم يتم الدليل الاول عليها ولا الدليل الثاني ولا الثالث، تطبيقات على عدم صحة هذه القاعدة، يعني خالفنا العنوان، لان العنوان يقول دفع الضرر المظنون لازم، احنا انتهينا لانه ماكو دليل على ان دفع الضرر المظنون غير الحجة غير المعتبر لازم. في مصباح الاصول السيد الخوي يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب، احتمال التكليف مستلزما، طبعا هذا احتمال، احنا كلامنا في ظن بالتكليف بس بعدين يجي، يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخالفة لزم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص، يعني شبهة البدوية بعد الفحص يبقى الاحتمال، يبقى احتمال احتمال الحرمة، فحصت فحصت ما جبت على الدليل على الحرمة، يبقى الاحتمال، ما يزول الاحتمال. ولو لأن دفع الضرر المحتمل أيضا واجب عقلا، لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب، طبعا هذا غير صحيح، لأن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال العقاب، احتمال التكليف تأتي البراءة يقول كل شيء ماكو. يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخالفة لزم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص، لأن هاي القاعدة تقول لي أن دفع الضرر المحتمل أيضا واجب عقلا كالضرر المظنون، ضرر المظنون همة هاي القاعدة تقول أنه يجب دفعه، مع كونه واضح البطلان، دفع الضرر المحتمل ودفع الضرر المظنون واضح البطلان، الاستقلال العقلي بقبح العقاب بلا بيان براءة، العقل يستقل. إذن هذه القاعدة السيد الخوي قال احتمال التكليف
ضرر مظنون على قياس الضرر المحتمل اول الكلام،
نعم
اي ضرر المحتمل غير وضرر المظنون غير، اللي هم القاعده دفع الضرر المظنون
يقول تطبيقه هذا، هذا تطبيقه، تطبيق هذا مو دليل. احسن، كلاهما لا يجب، لا لا يجبان، لا الضرر المحتمل يجب امتثاله ولا الضرر المضر. هذا تطبيق، احنا جايبينك تطبيق مو جايبينك دليل. اذا دليل تقول نعم، هذا احنا كلامنا وين؟ هذا تطبيق، اللي يقول دفع تطبيق
لا تجري البراءة في الضرر المظنون الا بعد الفحص، بينما كل اتفاق العلماء على ان الضرر المحتمل تجري فيه البراءة بدون الفحص.
لا لا حماتر، اذا احتملنا التكليف، مرة الاحتمال التكليف 20%، مرة ظن بالتكليف 70%، كلاهما يجب الفحص، ما تقدر تجري البراءة.
هو يقول الخوء، يقول
اي
يقول السيد الخوء على ان الضرر المحتمل لا يحتاج الفحص.
لا لا، يقول لو كان، شوفوا
لو كان،
لو احسن، لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المغلف لزم الاحتياط في جميع في الشبهات البدويه ولو بعد الفحص. لان شو قاعد يستدل؟ لان دفع الضرر المحتمل ايضا واجب عقلا كالمظنون، كالضرر المظنون، مع انه باطل. إذا لا يقول بوجوب ال... لا يقول بماذا؟
لا يقول بوجوب الفحص.
إيه؟ لا لا، ولو بعد الفحص ما يقول.
إيه؟
أما قبل الفحص يقول. شوفوا احتمال عندنا تكليف ظن بالتكليف. قبل الفحص يقول شنو؟ يقول بوجوب قبل الفحص لا تجري البراءة. أما بعد الفحص يجري البراءة في كليهما. هذا يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخل لزم الاحتياط في الشهادة ولو بعد الفحص، لا المشكلة. أما قبل الفحص نعم، احتمال التكليف والظن بالتكليف يوجب الفحص، ولا يجوز جريان البراءة إلا بعد الفحص في مظان الأدلة على الأحكام الشرعية. كون نشوف له دليل على هذا الحكم الشرعي. قبل الفحص كلهم يقولون لا يجوز البراءة بل يجب الفحص، أما بعد الفحص يقول لو قلت بعد الفحص يبقى الاحتمال، لأن لا يجوز جريان البراء، مع أنهم يقولون بجريان البراء. هذا التطبيق من قبل السيد الخوي. التطبيق الثاني قال أيضا هو السيد الخوي إن دعوى لزوم جلب المصلحة المظنونة، لزوم جلب المصلحة المظنونة ولزوم دفع المفسدة النوعية المظنونة ساقطة لا شاهد عليها، وإلا إذا هذه صحيحة لزم الاحتياط في الشبهة الموضوعية مع احتمال الوجوب أو احتمال هذا النوع من الحرمة، ولم يلتزم به أحد. الاحتياط في الشبهة الموضوعية لم يلتزم به أحد أبدا، لم يلتزم. إذن هذا تطبيق على عدم حجية الضرر المظنون أو حجية الظن بالحكم التكليفي، ظن بالحكم التكليفي. يقول دعوى لزوم جلب المصلحة المظنونة ولزوم دفع المفسدة النوعية ساقطة لا شاهد عليها، وإلا إذا قلنا بلي هذه الدعوة صحيحة، إذا لزم الاحتياط في الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية مع أنه في الشبهة الموضوعية ماكو احتياط، ولم يلتزم به أحد. هذا التطبيق الثاني. بل التطبيق الثالث بلي ايضا في مصباح الاصول يقول واما التكاليف التحريميه الناشئه من المفسده الشخصيه، تكاليف تحريميه ناشئه من المفسده الشخصيه، هاي قلنا كحرمه اكل السم وحرمه شرب الخمر، هاي هذه ماذا؟ هاي تكاليف تحريميه ناشئه من مصلحه شخصيه لبدن الانسان، يحرم عليه اكل السم، يحرم عليه شرب الخمر مثلا، يحرم عليه ان يقطع يده ويرميها الى الكلاب مثلا، يحرم عليه ان يقلع عينه ويلقيها الى الحيوانات. هذه التكاليف التحريميه لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون، مظنون فيش تحريم تكليفيه دل عليها الدليل. أما إذا ضرر المظنون التكاليف تعمل ناشئة من المفسدة الشخصية كحرمة أكل السم وحرمة شرب الخمر لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون من هذه. إذا صار ضرر دنيوي مظنون من شوية من شرب السم، شوية من شرب السم، شوية أنا أضرر البدني تحت الشمس أبيعا مثلا خضروات فبدني يصير أسود، أعرق، أنشل، زكام يصير، يقول لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المضمون في هذه الموارد مما لم يكن التكليف منجزا. تكليف مو منجز، ضرر دنيوي مضمون، هذا يجب دفعه، ماكو دليل عليه. والا اذا قلنا يجب لزم الاحتياط في الشبهات الموضوعيه ايضا مع الظن بالضرر ولم يلتزم به احد. بل يمكن ان يقال انه لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقن اذا كان فيه غرض عقلائي متيقن. الان انا اتضرر ضرر دنيوي من عملي، انا بنى ابني، اتضرر ضرر دنيوي من عملي، هذا بدني يتضرر. اعلم علما يقينيا اذا شربت هذا اللبن وانا طالع من الحمام يصير عندي زكام، اعلم علما يقينيا اذا طلعت من الحمام وطلعت برا بدون ان انشف شعري وبدني ازكم. لا احد يقول بالحرب، ضرر دنيوي المتيقن فضلا عن المظنون. ضرر دنيوي، انا عندي بيت اجاره بالشهر مليون، اجره بمئة الف لغرض عقلائي، طلبه تلميذ صاحب الزمان، اجره بمئة الف، ضرر او مو ضرر؟ نعم ضرر، يعني بالسنة راح يعطيني مليون ومئتين، هو بالسنة قيمة اجاره 12 مليون، هاي مليون ومئتين من يعطيها حط بنكر مليون ومئتين اصلح الضرر الذي حصل من 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 سكره، مو اللي يقول حرام، هذا ضرر دنيوي مقطوع، لا احد يقول بالحرمة. هذا اللي شربت سيجارة علم بالضرر الدنيوي المقطوع، مع هذا لا احد يقول بحرمتها الا من لم يكن عنده فقاهة. بقيت الاستثناءات، هاي القاعدة نسفناها على انها قاعدة كلية، ان دفع الضرر المظنون لازم، دليل على هذا العموم وعلى هذه الكلية غير موجود. أما توجد أدلة، هذه الأدلة كما سوف يأتي 6 موارد دل الدليل على وجوب دفع الضرر المضمون في موارد خاصة، هاي استثناء من القاعدة، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.